يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعود مرة أخرى فيؤكد على بعثة الأنبياء والمرسلين، وعلى أنها في أصلها واحدة من الدعوة إلى التوحيد والتحذير عن الشرك. ثم يتكلم على مسألة مهمة، وهي مسألة الطاغوت. وأصل كلامه أن الله تعالى افترض على العباد الكفر به. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفي الآية الأخرى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وفي الآية الثالثة: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. ففرض على كل العباد أن يكفروا بالطاغوت. فما هو الطاغوت؟ قال في تعريفه عبارة ابن القيم رحمه الله تعالى، وهي في كتاب إعلام الموقعين: قال ابن القيم رحمه الله: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وتوضيح هذا أن تعرف أولا، اكتب الآن ورائي، ترتيب المسائل هكذا يكتب. أولا، الطاغوت في اللغة فعلوت من الطغيان، صيغة مبالغة على وزن فعلوت، من الطغيان. والطغيان مجاوزة الحد، كما قال تعالى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، تجاوز حده. ثانيا، الطاغوت شرعا، تعريف الطاغوت في الشرع هو ما تجاوز به العبد حده، كما في عبارة ابن القيم رحمه الله. وينقسم هذا إلى ثلاثة أقسام، قال: من معبود أو متبوع أو مطاع. فالأقسام ثلاثة. فالمعبود هو الذي يعبد من دون الله تعالى، هو الذي توجه إليه العبادة ويصرف إليه التقرب من دون الله عز وجل. وأما المتبوع فهو الذي يتبع، والمراد به هنا العلماء، المراد به هنا العلماء. فالعالم إذا تجوز به حده أو تجاوز حده في الاتباع بأن يتبع في معصية الله والرسول أو في خلاف الدليل والحجة الشرعية، فهذا طغيان ومجاوزة للحد. القسم الثالث، المطاع، الذي يطاع، والمراد به هنا الحكام والأمراء. فالحاكم إذا أمر بمعصية الله والرسول أو أطيع في ذلك، فهذا طغيان ومجاوزة للحد. وبناء عليه، فالمعبود طاغوت، الذي يعبد من دون الله يسمى طاغوتا. والمتبوع الذي هو العالم الذي يطاع في معصية الله أو خلاف الدليل الشرعي يسمى طاغوتا. والحاكم بغير ما أنزل الله أو الذي يأمر بالمعصية أو الذي يطاع في المعصية يسمى طاغوتا. ثالثا، شرط إطلاق الطاغوت بالنسبة للمعبود والمتبوع، شرط إطلاق الطاغوت في المعبود والمتبوع الرضا، أن يكون راضيا بما يصنع به. فخرج بذلك من عبد من دون الله وهو لا يرضى بهذا، كالمسيح عليه السلام مثلا، وخرج بذلك من اتبع في معصية الله والرسول أو في خلاف الدليل وهو لا يرضى بذلك كالأئمة المتبوعين. فهؤلاء لا يسمون طواغيت، وإنما يسمى طاغوتا بالنسبة للمعبود والمتبوع من رضي بذلك. هذا هو الشرط كما بينه العلماء. رابعا، لا تعارض بين تعريف ابن القيم هذا وبين تعريفات السلف. فالسلف تنوعت عباراتهم في تفسير الطاغوت كما هو مذكور في كتب التفسير وغيرها. فمنهم من قال الطاغوت الشيطان، ومنهم من قال هو الساحر، ومنهم من قال هو الكاهن، ومنهم من قال غير ذلك، ومنهم من قال كالإمام مالك وغيره من عبد من دون الله. فلا تعارض بين هذه التعريفات في نفسها، يعني ليست هذه التعريفات في نفسها متعارضة ولا متخالفة، ولا تعارض بينها وبين تعريف ابن القيم. لماذا نقول هذا؟ لأنه نشأ بعض الجهال مؤخرا، وإن انتسبوا إلى السنة والمنهج للأسف، وقالوا والله تعريف ابن القيم هذا تعريف يعني ما يصلحش، هذا تعريف فيه نظر، وهو التعريف المتلقى بالقبول، لم ينكره عالم قط منذ أن تلفظ به ابن القيم رحمه الله إلى يومنا هذا، لم ينكره إلا هذا الرجل. لماذا يا رجل؟ يقول لأنه مخالف لتفسير السلف. هذا من جهله ومن عدم درايته بالعلوم الشرعية، لأن القاعدة، اكتب هذه القاعدة وستعرفونها في التفسير إن شاء الله تعالى، قاعدة تفسيرية في غاية الأهمية بالنسبة لتفسيرات السلف، نبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمته في أصول التفسير وفي غيرها، وهي أن السلف يفسرون اللفظ ببعض ما يدل عليه، يفسرون اللفظ ببعض ما يدل عليه، لا على سبيل الحصر والإحاطة بكل المراد. فعندما يفسرون لفظا في الكتاب أو حتى في السنة من عادتهم، وهذا معروف عنهم بالصبر والاستقراء والتتبع، أنهم يفسرون اللفظ ببعض ما يدل عليه على سبيل التمثيل والتقريب لا على سبيل الحصر. ومن أمثلة هذا كما ندندن حوله كثيرا تفسيرهم للصراط المستقيم. ما الصراط المستقيم؟ قال الطائفة الإسلام، وقال الطائفة القرآن، وقال الطائفة السنة، وقال الطائفة الحق أو الهدى أو الاستقامة بهذا المعنى. في تعارض؟ ما في تعارض، الصراط المستقيم هو هذا كله. فالسلف يفسرون اللفظ ببعض ما يدل عليه على سبيل التقريب والتمثيل. فعندما يقول بعضهم الطاغوت الشيطان، هذا ليس حصرا لمعنى الطاغوت، والدليل أن غيره خالفه، غيره قال ماذا؟ الساحر، وغيره قال الكاهن، وغيره قال ما عبد من دون الله. فإذا قال هذا القائل إن تفسيرات السلف هذه حصر لمعنى الطاغوت، فيلزمه أن السلف قد اختلفوا اختلاف تضاد في تفسير معنى الطاغوت، وبناء عليه فمن راجح؟ يعني يسأل هذا، من راجح إذن؟ الطاغوت في النهاية هو الشيطان ولا الساحر ولا الكاهن ولا ما عبد من دون الله؟ فهذا كلهم من الجهل بارك الله فيكم. فعندئذ يأتي العلماء المتأخرون بالتعريف الجامع، يأتي مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لك العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ماذا فعل شيخ الإسلام؟ ابتدع قال فالسلف لا، وإنما جمع تفاسير السلف في عبارة جامعة. واضح الخلاف الآن؟ إذن فليس هناك اختلاف حقيقي بين تفسير السلف وتفسير الخلف، ليس هناك اختلاف حقيقي بين تفسير السلف وتفسير من يأتي بعد ذلك من العلماء، وإنما هو على ما ذكرته لكم. فلا يقال إن تعريف الطاغوت هذا تعريف مثلا خطأ أو مخالف لتعريف السلف، هذا لم يقله أحد من أهل العلم أبدا. إيش عندكم بعد ذلك، خامسا ولا سادسا ولا؟ العد عندكم. مسألة تالية: إطلاق الطاغوت لا يستلزم الكفر، إطلاق لفظ الطاغوت لا يستلزم الكفر، لأن الطاغوت كما عرفت هو ماذا؟ مجاوزة الحد. يعني عندما يقال فلان طاغوت أو شخص معين طاغوت فلا يفهم من ذلك أنه كافر. والدليل أن الله سبحانه وتعالى أطلق لفظ الطاغوت على ما لا يعقل أصلا، أطلقه على الأصنام والأوثان، على المعبودات الباطلة، سماها الله تعالى طواغيت، صحيح ولا لا؟ كما ذكرناه في الآيات. فلا تلازم بين الطاغوت والكفر، فقد يسمى الرجل طاغوتا وهو ليس بكافر. لماذا؟ حتى نجيب عن الإشكال كما سيأتي بيانه بالنسبة للحاكم بغير ما أنزل الله، الذي يحكم بغير ما أنزل الله لا إشكال في تسميته طاغوتا باتفاق العلماء، وهذا متظاهر عليه في كلام أهل العلم، لكن يلزم من هذا أنه كافر؟ لا، وإنما معنى هذا أنه إيش؟ جاوز حده، لأن حده أن يحكم بما أنزل الله. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، إن الحكم إلا لله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. مطلق النصوص كما جاءت، وسنفصل بعد قليل إن شاء الله تعالى. لكن حد الحاكم أن يحكم بما أنزل الله، ليس له أبدا أن يخالف حكم الله تعالى، ولا أن يفرض على الناس حكما مخالفا لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا من أشنع ما يكون. فإذا حكم بغير ما أنزل الله فقد جاوز حده الذي حده الله تعالى له، لكن يكفر بذلك؟ لا، ليس بمجرد الحكم بغير ما أنزل الله يصير كافرا، وإنما على التفصيل الذي سيأتي بيانه. واضح؟ فهذه مسائل مهمة جدا في تفسير الطاغوت، من حفظها إن شاء الله تعالى يحصل على صورة جامعة للكلام على الطاغوت والمسائل المتعلقة به. قال رحمه الله تعالى: والطواغيت كثيرون، بناء على الحد المذكور، لأننا أدخلنا فيه أفرادا كثيرة، إذن فأفراد الطواغيت كثيرة، ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، هذا طبعا شيخهم وإمامهم، ثم من عبد وهو راض، فتأمل كيف اشترط ماذا؟ الرضا، فخرج بذلك من لم يرض، من لم يرض بعبادته من دون الله وينهى عن ذلك ويتبرأ منه فهذا لا يسمى طاغوتا. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، لأنه لا يفعل ذلك إلا وهو راض. ومن ادعى شيئا من علم الغيب، لأنه يتجاوز حده كذلك، علم الغيب من خصائص من؟ من خصائص الله تعالى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ثم استثنى سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فالأصل أن الرسل لا تعلم الغيب استقلالا، وإنما تعلمه بإعلام الله تعالى لها، ومن الغيب ما يطوى عنها فلا تعرفه أبدا، كما في وقت الساعة وغيره. ومن حكم بغير ما أنزل الله، هذا لا إشكال في تسميته طاغوتا كما عرفت، لأنه تجاوز حده، لكن الحكم بإكفاره فيه التفصيل باتفاق أهل السنة والجماعة. وأيضا مسألة الحكم بغير ما أنزل الله من المسائل الطويلة الكبيرة، وسنفصل القول فيها في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى عندما نتناوله بالدراسة، لكن تعرف الآن مقدما أن الحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل. من حكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه، اتباعا للهوى، إيثارا لحظ من حظوظ الدنيا، من قرابة أو عشيرة أو مال أو رياسة أو غير ذلك، فهذا كفره أصغر، هذا كفر دون كفر. وأما من حكم بغير ما أنزل الله مستحلا لذلك يستحل الحكم بغير ما أنزل الله، يعتقد أنه حلال جائز، أو يفضل حكم غير الله على حكم الله، أو يسوي حكم غير الله بحكم الله، أو يستهزئ بشرع الله، أو يتكبر عليه، أو يدعي أنه غير مناسب للعصر، فهذا كله كفر أكبر بالاتفاق، هذا كله كفر أكبر مخرج عن ملة الإسلام. وأما قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فهذا باتفاق السلف ليس على الكفر الأكبر في كل الأحوال، وإنما اختلفوا على قولين رئيسيين، والتفصيل له محل إن شاء الله تعالى. اختلفوا على قولين رئيسيين، فهناك قول ابن عباس رضي الله عنهما ومن تبعه من السلف كعطاء وابن جريج وغيرهما أنه كفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم، أي في الأصل، يعني الحكم بغير ما أنزل الله في أصله كعمل أو كمعصية حكمه هكذا. ومن العلماء الآخرين كالطبري وسبقه بعض السلف كذلك من يقول هي في الكفر الأكبر ولكن في من صنع صنيع اليهود، لأن الآية إنما نزلت في سياق من؟ في سياق اليهود. الله تعالى ماذا يقول؟ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها، على من؟ على اليهود، فيها في ماذا؟ في التوراة إلى غير ذلك. والقصة في سبب نزول هذه الآيات مخرجة في صحيح مسلم من حديث البراء رضي الله عنه. ماذا صنع اليهود؟ بدلوا حكم الله. يعني إيش بدلوا حكم الله؟ يعني أتوا بحكم من عند نفسهم وقالوا هذا هو حكم الله، محوا الرجم من التوراة بالنسبة للزاني وجعلوا مكانه الجلد مع التحميم وقالوا هذا حكم الله، وضعوا في التوراة هكذا وهذا هو حكم الله. فهذه صورة التبديل. فمن فعل فعل اليهود فهو كافر كفرا أكبر، لا إشكال في هذا. إذن فاتفق السلف محصل القولين على ماذا؟ على أن الآية ليست كفرا أكبر في كل الأحوال، ليست كفرا أكبر مطلقا، الكفر الوارد فيها ليس كفرا أكبر مطلقا، وإنما بحسب التفصيل بحسب الحالات التي تؤول إلى ذلك. هذا هو حاصل القول في هذه المسألة. ثم قال الشيخ وهذا هو معنى لا إله إلا الله كما سبق بيانه. لا إله إلا الله ولاء وبراء، نفي وإثبات، فلا بد من الإيمان بالله ولا بد من الكفر بكل ما يعبد من دون الله، فدخل في ذلك الكفر بماذا؟ بالطاغوت.